بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة والردها. طبعا نحن ذكرنا الاستدلال على الصورة الثامنة ويبقى فقط تثبيت العبارة على ما شرحناه لكم في الدرس السابق. لكن الآن حتى ينتظم البحث نذكر تقريب الاستدلال بالمكاتبة، مكاتبة علي بن مهديار على جواز البيع الصورة التاسعة، تقريب الاستدلال يظهر من خلال ما استدل به المصنف بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة. الآن نبين تقريب الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة. أول شيء، ما هي الصورة التاسعة؟ الصورة التاسعة إذا كان بين الموقوف عليهم اختلاف يؤدي ذلك الاختلاف مع بقاء الوقف إلى ضرر عظيم، سواء كان مال أو غير مال، واستفادة الجواز، جواز البيع في هذه الصورة من المكاتبة مبني على أن مقتضى التعليل المستفاد من قول الإمام عليه السلام فإنه ربما جاء الاختلاف، فمقتضى التعليل هو جواز البيع في كل ما أدى الاختلاف إلى الضرر، كل ما يؤدي الاختلاف إلى الضرر يجوز البيع، يعني حتى بالنسبة إلى الوقف أدى الضرر إلى الوقف أو الضرر إلى الموقوف عليه فيجوز البيع. هذا هو تقريب الاستدلال. ورد هذا الاستدلال نقول أنه إذا كان قول الإمام عليه السلام تعليلا للحكم، لحكم الجواب يعني جواز البيع، فلا بد من إلغاء الاختلاف، ولا بد من الالتزام بجواز بيع الوقف كلما كان بقاؤه مؤديا الى تلف المال او تلف الانفس. هذا اذا قلنا ان قول الامام عليه السلام تعليل للحكم، واما اذا قلنا ان قول الامام عليه السلام تقريب للحكم ليس تعليل، تقريب لجواز بيع الوقف مع الاختلاف، فلا بد من الالتزام بجواز بيع الوقف مع اختلاف الموقوف عليهم، سواء كان بقاء الوقوف مؤديا الى الخراب او لم يكن مؤديا الى الخراب. هذا تمام الاستدلال ورده في الصورة الثالثة. واما الاستدلال بهذه المكاتبة على جواز البيع في الصورة العاشرة، وهي الصورة العاشرة ما إذا لزم من بقاء الوقف وعدم بيعه فساد يستباح به الأنفس. تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في هذه الصورة، نقول أن مقتضى عقد تلف النفوس على تلف الأنفس، وإن كان هو اعتبارهما معا في جواز البيع، يعني إذا تلفت الأموال والأنفس لاستفادة هذه المعية كلاهما إذا حدث، إلا أن ذكر الأموال في الرواية وارد مورد الغالب، لأنه بالغالب لا ينفك تلف النفس عن تلف المال، وإذا كان كذلك فيكون كالقيد الوارد مورد الغالب، يعني لا يفيد. وبعبارة أخرى لا يكون تلف المال لتلف المال مدخلية في جواز البيع، وإنما ذكر تلف المال من باب أنه ملازم غالبا لتلف الأنفس. كلما حصل تلف المال يحصل معه تلف الأنفس، لكن لا يخفى عليه أن مدلول المكاتبة بناء على ما ذكر وجواز علاج كل فتنة موجبة لاستباحة الأموال والأنفس، هذا العلاج كيف يتم؟ العلاج يتم ببيع الوقف حتى وإن لم تكن هناك فتنة بين الموقوف عليه. هذا هو في الرواية في المكاتبة. أما في الصورة العاشرة ظاهرها ما هو؟ ظاهر الصورة العاشرة هو وقوع الفساد بين الموقوف عليه. ففرق إذن بين ما هو الرواية ما هو ظاهر الرواية وبين ما هو ظاهر الصورة العاشرة، هذا هو. وثانيا ظاهر الرواية يعني المكاتبة هو اختلاف كفاية الاختلاف، اختلاف الموقوف عليهم الذي يحتمل فيه مع بقاء الوقف الاستباحة، استباحة الأموال والأنفس. لكن في الصورة العاشرة المفروض في هذه الصورة العاشرة كون بقاء الوقف ملازما لذلك لا لأمر آخر، ملازم للوقف لا لأمر محتمل. هذا بالإضافة إلى أن ذكر استباحة الأموال مع استباحة النفوس بهذا العطف باعتبار تقارن الأموال مع الأنفس، تقارنهما نوعا، وهذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية ما هو؟ هو احتمال أن يكون كل من الضررين، كل من ضرر ثلث المال أو ثلث النفس مجوزا لبيع الوقف. فإذا فرق ما بين الظاهر من الصورة العاشرة وما بين الظاهر من المثال. ثم بعد هذا يستقلص المصنف جميع الأقوال وجميع الفتاوي في مسألة جواز بيع الوقف، ويبين لنا أن هذه الفتاوى فتاوى العلماء على اختلافها مستندة إلى ما فهمه الفقهاء من هذه المكاتبة، كأنما هذه المكاتبة هي سبب اختلاف الفقهاء بالفتوى. فنذكر لكم كما صرح به المصنف أن بعض الفقهاء اعتبر في جواز بيع الوقف أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا إلى مطلق الفساد في الأموال والأنفس. هذا ذكرناه في نقل الأقوى. إذا يؤدي بقاء الوقف إلى مطلق الفساد في الأموال والأنفس يجوز البيع، سواء علمنا أو ظننا أو احتملنا. هذا بعض الفقهاء كذا قال. وبعض الفقهاء اعتبر في جواز بيع الوقف أن يؤدي بقاء الوقف إلى فساد خاص. الفساد الخاص مثل ماذا؟ كالفساد في الأنفس، كذا تكلف الأنفس فقط. وبعض الفقهاء اعتبر في جواز البيع الاختلاف مطلقا بين أرباب الوقف، يعني سواء كان في الوقف منفعة قليلة أم لا يوجد منفعة، يعني عدم المنفعة، أو كان اختلافا فقط اختلاف بينهم، أو يعني لا يؤدي إلى الخراب، أو كان اختلافا مؤديا إلى تلف الأموال والأنفس. وبعض الفقهاء اعتبر الاختلاف الخاص، يعني الاختلاف المؤدي إلى عدم المنفعة، أو الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال. فإذا أدى الاختلاف إلى هذا يجوز. فإذا من هنا نقول هذه الفتاوي من العلماء مختلفة، وكلهم استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى ما فهمه كل واحد منهم من هذه المكاتبة. فسبب الاختلاف بينهم هي هذه المكاتبة. ثم يقول المصنف قدس سره الآن يبين لنا رأيه، والأظهر في مدلولها، يعني في مدلول هذه المكاتبة، هو إناقة جواز بيع الوقف بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. يعني لا مطلق الاختلاف الذي ليس فيه احتمال تلف الأموال والنفوس. على هذا أن الموجب لجواز بيع الوقف بحسب ظهور هذه الروايه هو الاختلاف. لكن اي اختلاف؟ الاختلاف الموجب لتلف المال والنفس علما او ظنا او احتمالا، هذه ثلاثة. لكن لا الاختلاف مطلقا حتى وإن أدى إلى تلف الأموال والأنفس وما وما جرى ذلك. لا الاختلاف مطلقا. أما ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا قيدنا الاختلاف بالاختلاف الموجب لتلف المال والأنفس؟ الوجه ليس حمل قول الإمام عليه السلام في ليلة الرواية قوله هكذا فإنه ربما جاء في الاختلاف، ليس حمله على التعليل الحقيقي حتى يقال أن اللازم اعتبار قدرتنا يكون فيها احتمال تلف المال أو النفس. لا، لماذا؟ لأن بيع المكاتبة بحسب المتفاهم العرفي يكون تقييدا للاختلاف، وأن الموضوع لجواز البيع هو الاختلاف الخاص لا مطلق الاختلاف. الاختلاف الخاص الذي ربما يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس فقط، هذا الاختلاف، هذا هو ما يظهر من الرواية، وهذا ما استظهره المصنف قدس سره من هذه الرواية. فإذا المعتبر هو الاختلاف الخاص لا مطلق الاختلاف. هذا خلاصة الاستدلال على هذه الصورة من القسم الثاني، من الصورة السابعة إلى الصورة العاشرة، باعتبار أن جميع هذه الصور فيها مسألة تلف الأموال وتلف الأنفس والقرار وما شابه ذلك، وفيها الاختلاف. فربما من هذا الباب هو ذكر هذه الصور والاستدلال بهذه المكاتبة على هذه الصور. نرجع إلى ما ذكرناه في الدرس السابق من الشرح وتفضيل العبارة على الشرح. وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع، جواز بيع الوقف في الصورة الثامنة، الصورة الثامنة هو يذكرها وهي صورة وقوع الاختلاف، يعني الاختلاف بين الموقوف عليهم، يقع اختلاف بين الموقوف عليهم يؤدي هذا الاختلاف إلى تلف الأموال والأنفس. نعم، وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال، أوجب هذا الاختلاف تلف الأموال والنفوس، فهو أن الحكم بالجواز، يعني بجواز بيع الوقف معلق على الاختلاف. ليش معلق على الاختلاف؟ كما ذكرت في الدرس الماضي قول الإمام عليه السلام ربما جاء في الاختلاف، هكذا قال الإمام في هذه المكاتبة. ربما هذا تعليل او حكمة. لا يحل الامر اما تعليل للحكم واما حكمة. فاذا قلنا انه تعليل معنى ماذا؟ اي اختلاف، يعني كل ما حصل الاختلاف يجب بيع الوقف. نعم. الا ان قوله عليه السلام فانه ربما الى اخره مقيد بالاختلاف الخاص، وهو هذا الاختلاف. ما هو الاختلاف الخاص؟ الاختلاف الخاص الذي لا يؤمن معه من التلف، من تلف الاموال والانفس. يعني لانه قال ربما، وربما كما ذكرت لكم في الدرس الماضي تفيد ماذا؟ تفيد التقليد. فالكلام هنا فيما اذا احتمل فيه ماذا؟ احتمال ان يؤدي الى التلف، الاختلاف الذي ربما يؤدي الى التلف ولا يؤمن معه التلف. لماذا يقول؟ لان العله تقيد المعلوم، كما في قولك لا تاكل الرمان لانه حافظ. فاذا هنا العله عله النهي، النهي عن اكل الرمان ما هي؟ لانه حافظ. فاذا قيد النهي هنا برمان الحافظ، ونحن قلنا كما انها مقيده كذلك العله عمد. ففي هذا المثال العرب ماذا يقول؟ العرب يقول كل حافظ لا يؤكل، لانه حينما ينهى عن اكل رمان الحافظ معناه العله عامه هنا، فكل حافظ لا يأكل سواء كان رمانا او غير رمان. نعم. وفيه الان يبين لنا هل هذا صحيح او ليس بصحيح. وفيه ان اللازم على هذا، يعني بناء على ان العله مقيد، تعميم الجواب يعني جواز البيت في كل مورد لا يؤمن معه من تلف الاموال والنفوس، كل شيء سواء كان وقفا سواء كان من ناحيه الوقف او كان من ناحيه اختلاف الموقوف عليه، في كل مورد يشمل احنا كلامنا وين؟ نعم. والنفوس وان لم يكن من جهه اختلاف الموقوف عليه. ليس؟ لانه كما قلت العله تخصص، العله تقيد. اذا كانت العله تقيد معناه كل مورد لا يؤمن معه الاختلاف، سواء كان الاختلاف في الوقوف او كان الاختلاف في الموقوف عليه، سواء كان الاختلاف في الاموال او غير الاموال. نعم. فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة. بيع الوقف لإصلاح كل فتنة، يعني لماذا هنا البيع؟ جوزنا البيع، جوزنا البيع لدفع الفتنة، والفتنة مقتضى العلة هنا، مقتضى العلة هو لدفع هذه الفتنة، ودفع الفتنة لا يصح إلا بالبيع لإصلاح كل فتنة، وإن لم يكن لها لهذه الفتنة دخل في الوقت. نعم. اللهم إلا أن يدعى شوق العلة مشاق التقريب، يعني شو؟ كما قلت العلة هنا للحكمة أو العلة للتقريب، علة مقربة يعني. هذا تعليل، تعليل للحكمة أو تعليل للعلة، يعني هذا هذا علة ربما يحمل على التعديل او يحمل على التخريب بعبارة اخرى. لما نقول يحمل على التخريب يعني يحمل على الحكمة من باب المثال، حتى اوضح لك اكثر من باب المثال. الان دائما العلة التخريبية تكون الحكمة، يعني مدار العلة التخريبية هي الحكمة. مثلا لماذا يجب على المرأة العدة؟ لماذا يجب عليه هذا؟ ها؟ مو لأجل عدم اقتراب المياه؟ ها؟ لكن هل العدة تدور مدار اختلاف المياه أم لا؟ لا، لأنه قد يكون هناك اختلاف ولا يكون عدة، مثل نكاح الأمة المجدية. نكاح الأمة المجدية حينما تشبع الأمة تطعها في الملك أم لا؟ ها؟ مع العلم هي شو منكوحة، هي كانت موضوعة، فيحصل هنا اختلاف ولا يكون هناك عدة، لا يحصل هناك عدة، هذا واحد. وربما يكون هناك لا يكون هناك اختلاف ولكن يوجد هناك عدة، مثل ماذا؟ نكاح المرأة التي علمنا ببراءة رحمها، فإذا هنا علة الاختلاف، العلة الموجبة للعدة، نحن نقول أن العلة هي الاختلاف، لكن ليس علة مطلقة، ليس علة تامة، وإنما هو علة في الجملة إذا علمنا هذا. وكذلك نحن نعلم أنه يجب على المرأة العدة، على المرأة المطلقة متى يجب عليها العدة؟ مو إذا طلقت، متى يجب الطلاق؟ في طهر لم يوقعها فيه، في طهر لم يوقعها فيه، معناه لم يكن هناك اختلاف، ومع ذلك يجب عليها العدة. فإذا العلة التقريبية لما للحكمة، يعني هي علة في الجملة. نأتي إلى ما نحن فيه، نقول تلف الأموال المذكور، قال ربما جاء تلف الأموال علة لبيع الوقف، لكن ليس كل تلف الأموال علة، ليس كل شيء فيه تلف الأموال هو علة للجواز، بل تلف الأموال في صورة خاصة، كما أنه الاختلاف اختلاف المياه علة في بعض الصور، كذلك هنا تلف الأموال في صورة خاصة هو علة. فهمت الآن؟ هذه العلة التقريبية. فمرة نحمل قوله ربما علة، ومرة نحمله على كونه ماذا؟ كونه علة تقريبية للحكمة، لا أدل ولا أدل. فهمت الآن؟ هذا الفرق بين العلة وبين العلة التقريبية. نعم. اللهم إلا أن يدعى شوق العلة، يعني ذكر هذه العلة في الكلام مساق التقريب، يعني هي العلة التقريبية التي هي للحكمة، العلة التقريبية للحكمة لا التعليل الحقيقي حتى يتعدى إلى جميع موارده، فقط في مورد خاص في علة لا في جميع الموارد. نعم. لكن تقييد الاختلاف، تقييد الاختلاف حينئذ إذا كان الاختلاف حكمة للبيع وعلة تقريبية للبيع بكونه مما لا يؤمن، لا يؤمن بسببه من تلف الأموال والنفوس، ممنوع. ليش؟ لأن الحكمة لا تلاحظ بالحكم، لا تلاحظ بالحكم، وإنما نقول أن الاختلاف سبب جواز البيع، سواء كان هناك خوف من ذهاب الأموال والنفوس أو لم يكن هناك خوف. فكما نقول أن طلاق الزوجة علة للعدة سواء كان هناك اختلاف المياه أو لم يكن هناك اختلاف المياه. فبناء على هذا نقول إذا كان خوف التلف علة لزم التعميم، وهذا التعميم لا يقول به أحد من الفقهاء، يعني كلما حصل الخوف، خوف التلف، فهو علة لجواز البيع، سواء كان من تلف الأموال والنفوس أو كان من تلف الموقوف عليهم أو من تلف الوقف، فهو علة للبيع، هذا لا يقول به أحد من الفقهاء. أما إذا قلنا بأنه حكمة وأنه علة تقريبية، لابد أن يكون الاختلاف سببا للبيع. لكن أي اختلاف هو الاختلاف الخاص، ليس كل اختلاف، هو الاختلاف الخاص. نعم، يعني حتى إذا لم يكن هناك هدر للأموال والأنفس، بل مجرد الاختلاف، لأنه فيه ربما، وربما تدل على تقليل احتمال الاختلاف. نعم، لكن تقييد الاختلاف حينئذ، حين كان الاختلاف حكمة للبيع وليس علة، بكونه مما لا يؤمن ممنوع، وهو يعني عدم التقييد. هذا عدم التقييد، تقييد الاختلاف بكونه مما لا يؤمن، بكونه ليس علة، الذي فهمه الشهيد قلت هذا له مؤيد. في الدرس الماضي ذكرت لكم ما يؤيد هذا الكلام، هو الذي فهمه الشهيد رحمه الله الشهيد فروضة البهية في شرح اللمعة كما تقدم كلامه. لكن الحكم بجواز البيع على هذا الوجه، على الوجه يعني مجرد وجود الاختلاف بدون هدر الأموال والنفوس، هذا مخالف للمشهور، فلا يبقى حينئذ، أي حين كان هذا الاحتمال أنه علة أو أنه حكمة، فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية، لا يمكن أن نحمل بها في المكاتبة، بحيث يرفع اليد بها بسبب هذه الرواية عن العمومات. لا يمكننا أن نرفع اليد عن العمومات والقواعد مع ما فيها من ضعف الدلالة، مع ما فيه بعض هذه الرواية من الدلالة، ضعف الدلالة كما سيجي إليه الإشارة، يعني إلى وجه الضعف، ضعف دلالة على كون كل مورد السؤال، كون مورد السؤال هو الوقوف. نعم، إلى هنا تم الكلام في الصورة الثانية. وما ذكرنا يرى تقريب الاستدلال، الاستدلال بهذه المكاتبة على جواز البيع، بيع الوقوف، على الصورة التاسعة ورده نفس الكلام، يعني يحمل ربما على التعليل الحقيقي، أو يحمل على ماذا؟ على الحكمة، لا يحلو الأمر. أما تلف الأموال والأنفس ربما يحمل على الضرر العظيم، يعني من باب النفاذ. أما ما هو أرد الرد، يلزم جواز بيع الوقف كلما حصل الضرر، حتى لو كان من جهة الاختلاف، لكن هذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء. وأما تخريب الاستدلال على الصورة العاشرة، فهو أن يعني بهذه الرواية، الاستدلال بالمكاتبة على الصورة العاشرة، فهو أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال، يعني في الرواية هناك عطف الأموال على الأنفس، تلف الأموال على تلف الأنفس. نعم، مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا، لأنه الغالب عكب الغالب، لا يتلف المال إلا تتلف معه ماذا؟ إلا تتلف معه النفس. نعم، يدل على اعتبار بلوغ الفتنة بالشدة، يعني كلما كانت الفتنة شديدة فهي معتبرة في جواز البيع، لا، إلى حيث يخاف منه تلف النفس، إذا تلف المال يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغها بلوغ الفتنة إلى ما دون ذلك، فقط المعتبر هو الفتنة الشديدة التي يؤدي إلى تلف المال وتلف النفس. نعم، إلى ما دون ذلك، إلى ما دون تلف النفس، بحيث يخاف منه يعني من وقوع الفتنة تلف المال فقط. وفيه أن اللازم على هذا الذي ذكرتم من أن المنار في جواز البيع هو خوف تلف النفس، عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع، يعني موجب الفساد الموجب لجواز البيع هو الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليه. ليش؟ لأن تلف النفس، خوف تلف النفس أعم من وقوع الفتنة. نعم، بل يعني لو قلنا هذا إدراك، لو قلنا أن المناط خوف تلف النفس يجوز حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة، وهذا لا يقول به أحد. مع أن ظاهر الرواية كفاية ماذا؟ كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه في هذا الاختلاف تلف الأموال والنفوس. والمقصود مقصود الفقهاء من هذه الصورة العاشرة كما يفهم من عبارة الجامع جمع المقاصد المتقدمة هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها بسبب هذه الفتنة الأنفس ربما لا طبعا هنا ليس ربما بها الأنفس وأما الرواية ماذا تقول ربما يحتمل فرقا بينهما. نعم والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة هذا الآن وهذه النتيجة والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة فتاوى العلماء في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا إلى مطلق الفساد أو فساد خاص أو اعتبار اختلاف مطلقا أو اختلاف خاص. طيب إلى هنا هذه كلها مطلق الفساد يعني في الأموال والأنفس أو فساد خاص مثل الفساد في الأنفس أو اعتبار الاختلاف مطلقا سواء كان بين أرباب الوقوف وسواء كان البيع لقلة المنفعة أو عدم المنفعة أو كان هناك اختلاف فقط أو كان هناك اختلاف مؤدي إلى تلف الأموال والنفوس. نعم أو اختلاف خاص، الاختلاف الخاص يؤدي إلى عدم المنفعة أو يؤدي إلى تلف الأموال. نعم مستندة هذه الاختلافات مستندة إلى ما فهم أربابها إلى ما فهم أرباب هذه الفتاوى وأصحاب هذه الفتاوى من المكاتبة المذكورة من مكاتبة الحديث ابن مجه. إذن الاختلاف مستند إلى ماذا؟ اختلاف الفقهاء في فتاويهم مستند إلى ما فهمه كل فقيه من هذه المكاتبة. والأظهر في مدلولها في مدلول هذه المكاتبة التي نقول أنها تدل على جواز البيع بيع الوقف هو إناقة الجواز إناقة جواز البيع بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس يعني الذي يحتمل فيه احتمالا عقلائيا أن يقع فيه تلف المال والنفوس لا مطلق الاختلاف يعني ليس الاختلاف الذي فيه احتمال تلف الأموال والنفوس مطلقا ليش؟ لأن الذيل للرواية قول الإمام عليه السلام فإنه ربما جاء في الاختلاف هذا مقيد مو مقيد مقيد يعني صدر مقيد لصدر الرواية مقيد نعم لأن الذيل مقيد ولا خصوص المؤثر يعني ليس الاختلاف المؤثر علما أو ظنا لماذا؟ لأن موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك أعم من خصوص الاختلاف المؤدي علما أو ظنا الظاهر ربما يكون للعاقبة السيئة لأن لا لأننا نعلم أو نظن العاقبة السيئة ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور إلى ما كان بيع الوقف لرفع كل فتنة خارجية نعم ربما عم من ذلك ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور لعدم ظهور البين بين الرواية في التحليل بحيث يتعدى عن مورد النار فإنه ربما كان ظاهر إلا أن الحكم يدور مدار العلة وربما كان ظاهر الرواية أن الحكم معلق بالصدر أو الذيل نعم وإن كان فيه إشارة وإن كان في هذا الكلام إشارة إلى التعليل يعني في الذيل وإن كان في الذيل إشارة إلى التعليل يعني خوف التلف علة منحصرة بدون مدخلية كون ذلك للاختلاف في الوقوف نعم وعلى ما ذكرنا فالمكاتبة غير مفتن بها عند المشهور بناء على ما ذكرناه من جواز البيع ان شاء الله ياتي في محله والحمد لله رب العالمين. هذا